السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وافق ليلة 23 من شهر أكتوبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 600 من هذه السورة المباركة. وذكرنا أن سورة الأنعام مكية كلها، والمشهور أنها نزلت كاملة، وهي أطول سورة نزلت كاملة. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، ننبه إلى أنه اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيرجع الدرس إلى مسجد موضي في الصديق في قطعة 4، في ضاحية الصديق في قطعة 4 إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم سيكون الدرس هناك إن شاء الله تعالى، ويكون بعد المغرب مباشرة، سيكون الدرس بعد المغرب مباشرة في مسجد موضي قطعة 4 في ضاحية الصديق إن شاء الله تعالى. فقط درس الجمعة، درس التفسير، أما بقية الدروس فتظل هنا في مسجد الياقوت إن شاء الله تعالى. ونحن في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق، ونستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك. والذي أوحي إليه من ربه هو القرآن الكريم، أي اتبع القرآن ودع أذاهم، ولا تلتفت إليهم، ولا يمنعونك من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما أمرك الله تبارك وتعالى به في كتابه جل في علا. فاتبع هذا الذي أوحي إليك يا محمد. والأصل في الاتباع هو الاقتفاء، اقتفاء الأثر، ثم صار بعد ذلك الاتباع هو الطاعة. اتبعت فلان، اتباع الرسول طاعته والائتمار بأمره والانتهاء عما عنه نهى. ومن سلك سبيل أناس فصار متبعا لهم، ولذا قيل للتابعي الذي لقي الصحابي مؤمنا بالله وسار على طريقته يقول تابعي. فالتابعي من هذا جاء. قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، ولم يقل من الله، وإنما ليذكره بأنه ربه سبحانه وتعالى، الذي يحميه، الذي خلقه، الذي يميته، الذي يشفيه، الذي يمرضه، الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. قال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، ثم قال: لا إله إلا هو، أي لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، بخلاف الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فإنها لا تستحق أن تعبد، لأن فالق الحب والنوى هو الله، جاعل الظلمات والنور هو الله، مخرج الحي من الميت هو الله، مسخر الشمس والقمر هو الله، خالق كل شيء هو الله. إذن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا هو، أي لا مستحق للعبادة إلا هو، وهذا هو التعريف الصحيح في معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هناك معبودات كثيرة غير الله تعبد، لكنها تعبد بالباطل. هناك من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد الشجر، من عبد الدواب، فالمعبودات كثيرة، بل عبد الشيطان من دون الله تبارك وتعالى. فالذي يعرف لا إله إلا الله بأنه لا معبود إلا الله هذا يخالف الواقع. الواقع هناك معبودات كثيرة، ولكن من هذه المعبودات يستحق أن يعبد؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، أي أعرض عن أذاهم، وأعرض عن تهكمهم، وأعرض عن مجادلتهم. وليس المقصود أعرض عن مناصحتهم أو أعرض عن دعوتهم، مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمقصود بالإعراض هنا ليس عدم دعوتهم، وإنما المقصود بالإعراض لا تهتم لما يقولون، لا تهتم لتهكمهم، لا تهتم لإعراضهم، لا تهتم لكفرهم وعنادهم، لا تهتم. لأن الله تبارك وتعالى نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا كثيرا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك، أي محرج نفسك ومتعب نفسك ومكلف نفسك ما لا تطيق. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول أعرض عنهم، لا تهتم لهم يا محمد، وهذا فيه تسلية من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ولو شاء الله ما أشركوا، لأن الله تبارك لو شاء لهدى الناس جميعا، لأن الله من أسمائه القهار، وهو يقهر بما يريد سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة كلهم عبادا له سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو شاء لجعل البشر كذلك، ولو شاء لجعل الجن كذلك سبحانه، كل شيء مقهور بالنسبة لله تبارك. الشمس مقهورة، الأرض مقهورة، النبات، الريح، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يسير كل شيء، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون، كل شيء تحت أمره سبحانه وتعالى. فلو شاء سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا ولو شاء الله ما أشركوا، ولكنه ما شاء ذلك، لم يرد ذلك. لماذا؟ لحكمة عنده سبحانه وتعالى، لأنه قال فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فالله لحكمته سبحانه وتعالى قال للإنس والجن بالذات اختاروا ما شئتم، وأنا قادر على إجباركم على ما أريد، لكني لا أريد أن أجبركم. وهذه جنة وهذه نار، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى سبحانه وتعالى، وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وقال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، فاختاروا ما شئتم. فاختار الناس والجن طريقهم، فالمسلمون اختاروا الإيمان بالله تبارك وتعالى من عهد آدم إلى يومنا هذا، الذين آمنوا بآدم والذين آمنوا بنوح والذين آمنوا بهود والذين آمنوا بصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، دخلوا الجنة. ومن عصى الله تبارك وتعالى وكفر بهؤلاء الأنبياء وكفر بدعوتهم وكفر بالله جل وعلا دخل النار. والله جل وعلا يقول أنا فعلت هذا لحكمة أريدها سبحانه وتعالى. ولذا قال هنا ولو شاء الله ما أشركوا. وهذا لا يعكر عليه قول المشركين، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن أنتم إلا تخرصون. فهم يجعلون مشيئة الله التي لم يطلع عليها أحد عذرا لكفرهم. هذه المشيئة لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى، وهي من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة. فهم يكفرون بالله تبارك وتعالى ويعصون أمره ويتهكمون برسله ويقتلونهم ويفعلون كل ما حرم الله تبارك وتعالى، ثم يقول الله شاء لنا ذلك، وهم كذبوا على الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالقصد أن هذه المشيئة غيبية لا نعلمها، فنحن علينا أن نأتمر بما أمر وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ما جعلناك عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم وتحصيها عليهم، نحن نحفظها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، نحن نحفظها. وما أنت عليهم بوكيل أي بأرزاقهم وأقواتهم، نحن وكلاء عنهم. طيب فما أنا إذن؟ إن أنت إلا نذير، أنت نذير، إن عليك إلا البلاغ، بلغت وضحت دعوت أديت الذي عليك، ثم بعد ذلك ذرهم وما يفترون وسيحاسبهم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفيها قراءتان، فيسب الله عدوا ويسب الله عدوا، والمعنى واحد. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله يعني أنواع منوعة، كما قلنا قبل قليل، هناك من يدعو الملائكة، هناك من يدعو النجوم، هناك من يدعو الشمس والقمر والأشجار، وهناك من يعبد الأوثان، وهناك من يعبد الأنبياء، وهناك من يعبد غيرهم من البشر، وهناك من يعبد الحيوانات، وهناك من يعبد الشياطين. الناس في معبوداتهم متنوعون. الله تبارك وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوهم. لماذا؟ قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال كثير من أهل العلم إن الخطاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما عرف عنه أنه يعني كان يشتم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قد يحدث ببعض المؤمنين غيرة على الدين أو كردة فعل في مقابل المشركين فيسبوا آلهتهم. فكان المشركون إذا سبت آلهتهم سبوا الله جل وعلا، فالله جل وعلا قال لا تسبوا آلهتهم حتى لا يسبوا الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يمتنعوا لأجل أن لا يقعوا في هذا الأمر العظيم وسبوا الله جل وعلا، وهو من أكبر الكبائر. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، فصار المتسبب بالشتم كأنه الذي شتم، المتسبب بالشتم كأنه الذي شتم. فعندما يأتي فلان من ويسب أبا أحدهم فهذا كردة فعل سيسب أباه، فهو الذي تسبب في سب أبيه لأنه سب أبا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فإذا كان المتسبب بشتم الوالدين قد وقع في كبيرة، فما بالكم بالذي يتسبب بشتم الله والعياذ بالله؟ فيأتي هذا الإنسان فيسب آلهة المجرمين فيسب الله فيكون هو الذي تسبب بذلك، أي تسبب بشتم الله تبارك وتعالى. وإذا قال لا تسبوا آلهتهم حتى لا يسب الله جل وعلا. قد يقول قال طيب المشركون يعرفون الله، والآن قال يعني وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وتأتينا في الآية التي بعدها وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فكيف يسبون الله؟ هم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون معه غيره، يعبدونه ويعبدون معه غيره. إذا قال أجعل الآلهة إلها واحدا، هم ما عندهم مشكلة مع هذا الإله الواحد، لكن عندهم مشكلة مع ترك بقية الآلهة، هم يريدونها آلهة لا يكتفون بإله واحد. ويقول إنما ندعوه لتقربنا إلى الله زلفى، فهي إذن تقربه إلى الله، فهم يعتقدون بالله، فكيف يسبون الله إذن؟ قال أهل العلم المقصود أنهم يسبون إله المؤمنين الذي يعتقدون أنه ليس بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني كانوا يعتقدون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب على الله، يقول أنت لست بنبي. ولذلك لما صار صلح الحديبية قال اكتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن أبي عمرو، قال لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فهم لا ينكرون الله جل وعلا ولا يسبون الله مباشرة جل وعلا، ولكنهم يسبون إله محمد ويعتقدون أنه شيطان وليس إلها، وأن محمدا يكذب. وإذا قالوا عنه كذاب، شاعر، مجنون، كاهن، مفتري، فهم يعتقدون أنه يكذب على الله. ولذا اشتهر عن أم جميل زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت أبي سفيان، أم جميل كانت تقول لما فتر الوحي تقول انظروا إن شيطانه قد قلاه، شيطانه ما تقول إلهه، شيطانه. وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن شئت جئنا لك بمن يقرأ عليك، وإن كان هذا رئيا تراه، يعني من الجن، شيء من الجن الذي يأتيك. فهم إذن لا يسبون الله الذي يعتقدون أنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، ولكن يسبون إله محمد الذي يعتقدون أنه ليس بالله سبحانه وتعالى. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال أهل العلم من هذا يؤخذ أنه إذا ترتب على مفسدة أعظم منها فإنه لا تنكر هذه المفسدة حتى لا تأتي مفسدة أعظم، وكذلك لو تعارضت مصلحة مع مفسدة فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فتقدم أخف المفسدتين وتقدم المصلحة على يتقدم درء المفسدة على جلب المصلحة من هذه الآية. وأخذوا من هذه الآية أيضا قاعدة أخرى، وهي قاعدة ما تسمى بسد الذرائع. وأخذوا من هذه الآية أيضا قاعدة، وهي الوسائل تحرم إذا كانت توصل إلى غايات محرمة، تحريم الوسيلة إذا كانت توصل إلى حرام. من هذه الآية أخذوا هذه القواعد. ولذلك لو جئت إلى أناس عندهم منكر وأنت تعلم يغلب على ظنك أو تعلم علم اليقين أنك لو أنكرت عليهم هذا المنكر وهم معاندون سيفعلون المنكر ويزيدون عليه منكرات كثيرة عنادا لك. يقول لا تنكر عليهم هذا المنكر لأنك تدعوهم إلى منكر أعظم. مثل أناس أحيانا تناقشهم في بعض المجالس، أحيانا نناقش أناسا وأنت تعرف أن هذا الإنسان معاند مكابر لسانه زفر، يعني ما يتقي الله تبارك وتعالى وكذا، وانت إذا ناقشت راح يزيد، ممكن يغلط على الله، ممكن يغلط على الدين، ممكن يغلط على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يغلط على الصحابة. أنت تناقش أنت تأثم في مناقشتك له، لماذا؟ أنت اللي قاعد تثيره. طيب ماذا أفعل؟ أعرض، وأعرض عن المشركين، فأعرض عنهم وعظهم، أعرض عنه. لماذا؟ لأنك تتسبب معه إلى الوقوع في منكر أعظم. فننتبه لهذه القضية، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لجهلهم، لجهلهم بالله سبحانه وتعالى فيقعون في مثل هذا المنكر. ثم قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، لحكمة عنده سبحانه وتعالى، زين لكل أمة عملهم كما قال الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون. والتزيين هنا قال أهل العلم إن كان بالخير فيكون من الملائكة والأنبياء والصالحين، هم الذين يزينون للناس الخير، وإن كان التزيين بالشر فهو من شياطين الإنس والجن. زينا لكل أمة عملهم، عملهم هذا قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، فإن كان العمل صالحا فمن الذي زين لهم؟ الملائكة والنبيون والمؤمنون هم الذي زينوا لهم الصالحون. وإن كان عملهم هذا طالحا فمن الذي زين لهم؟ شياطين الإنس والجن. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون. فالتزيين هنا إما أن يكون بالخير فهو من الصالحين، وإما أن يكون بالشر فيكون من الطالحين. وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم إلى ربهم مرجعهم من؟ الذين زين لهم الخير والذين زين لهم الشر، والذين فعلوا الخير والذين فعلوا الشر، كلهم ثم إلى ربهم مرجعهم، كل سيرجع إلى الله بأعماله، إن خيرا جزي بخير وإن شرا جزي بالعقاب. قال فينبئهم بما كانوا يعملون، هذه فيها وعد ووعيد، وعد لمن زين له الخير فسلكه، ووعيد لمن زين له الشر فسلكه. فالآية تضمنت الوعد والوعيد من الله جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أقسموا بالله، هذا دليل أنهم يعظمون الله سبحانه وتعالى. والذين أقسموا بالله إما أن يكون المراد به كفار قريش، وإما أن يكون المراد به عموم الكفار، إما كفار وإما عموم الكفار. قالوا أقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمان أي بالغوا في الإقسام على الله تبارك وتعالى، أو بالغوا في الأيمان، أتوا بأيمان مغلظة. طيب ما الفرق بين اليمين واليمين المغلظة؟ قال أهل العلم اليمين المغلظة تكون إما مغلظة في الوقت، وإما مغلظة في المكان، وإما مغلظة باللفظ. التغليظ باللفظ أقسم بالله العظيم الكبير الجبار، هكذا يأتي بأسماء الله تكرار، أو أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، هذا تغليظ باللفظ. والتغليظ بالمكان أن يكون عند الكعبة مثلا، أو عند المنبر في المسجد عند المنبر، فهذا تغليظ بالمكان. تغليظ بالزمان أن يكون بعد العصر كما قال الله تبارك وتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، قالوا أي بعد صلاة العصر. فهذه تسمى الأيمان المغلظة. قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي بالغوا في الأيمان والإقسام، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره أن كفار مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تخبرنا أن موسى ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأن ثمود أتتهم الناقة، فأتنا بآية مثل هذه الآيات نؤمن لك. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن جئتكم بآية تؤمنون بها؟ قالوا نعم، لكن ائتنا بآية. قال فما تريدون؟ قال اقلب لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا اقلبه ذهبا، نبي جبل من ذهب. قال أرأيتم إن فعلت ذلك أتؤمنون؟ قالوا نعم. قالوا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقلب الصفا ذهبا، فجاءه جبريل فقال يا محمد إن شئت قلب الله لك الصفا ذهبا، وإن لم يؤمنوا ليعذبنهم الله، وإن شئت صبرت عليهم حتى يهديهم الله تبارك وتعالى، لأن إذا ما آمنوا انتهى الأمر. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني إذا جاءت الآية ما في تراجع، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبر عليهم، ولم يطلب أن يقلب الصفا ذهبا. هذا مرسل عن محمد بن كعب القرظي، ولكن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنه له يعني شواهد. فالشاهد من هذا أن هؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هذا الكلام ما قالوه عن صدق يقول أهل العلم، وإنما قالوه على سبيل التعنت والتهكم والتطنز على النبي صلى الله عليه وسلم. التطنز لغة عربية، يتطنزون ويتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ائتنا بآية لا على سبيل إرادة الحق، وإلا عندهم الآيات كثيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من الآيات إلا القرآن الكريم لكفى، ولكنهم معاندون مكابرون. فقال الله تبارك وتعالى عنهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، أي قل لهم يا محمد الأمر ليس بيدي، الأمر عند الله تبارك وتعالى، قل إنما الآيات عند الله ليست عندي، أنا الرسول، الآيات عند الله، هو الذي يأتي بالآيات، أنا مجرد رسول، قل إنما أنا بشر مثلكم لا أملك الآيات. قال قل إنما الآيات عند الله، ثم قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الجملة جاءت فيها قراءات، وما يشعركم أنها، وما يشعركم إنها، إذا جاءت لا يؤمنون، إذا جاءت لا تؤمنون، وما يشعركم، وما يشعركم بإسكان الراء. هذه القراءات كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتغير المعنى قليلا في هذه الآيات بحسب القراءة. في قول الله تبارك وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا أنها هنا بمعنى لعله، أنها تأتي بمعنى لعله، أي وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ما كفاية يعني يقول للمؤمنين حتى إذا جاءت الآية ترى ما رح يؤمن، لأنه ما سألوا على سبيل طلب الهداية، وإنما سألوا على سبيل التهكم، ما يريدون الهداية حتى إذا جاءت هذه الآية. ألم تأتيهم آية القمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لن نؤمن لك حتى تأتينا بآية؟ قالوا ماذا تريدون؟ قال شق لنا القمر. قال أرأيتم إن شق الله لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا وما لنا لا نؤمن. فدعا ربه تبارك وتعالى فشق لهم القمر نصفين، قمر وليس مجرد جبل الصفا تحول إلى ذهب، القمر شقه نصفين. الله جل وعلا كما قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما رأوه فلقتين قالوا سحرنا محمد، ما في فائدة، فهم لا يريدون الحق، هم يقولون على سبيل التهكم. فإذا جاءت الآية رجعوا عن قولهم، يعني ما الذين قالوا إن القمر لما انشق نصفين قالوا سحرنا محمد، ألا يقولون عن الصفا إذا انقلب ذهبا سحرنا محمد؟ أسهل هذه عندهم. فالله تبارك وتعالى يقول وما يشعركم أيها المؤمنون أنها، أي لعله إذا جاءت هذه الآية لا يؤمنون، ما في فائدة، أو أن لا تكون زائدة. وما يشعركم أنهم إذا جاءت يؤمنون، وما يشعركم أنهم يؤمنون وتكون لا زائدة، كما قال الله تبارك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فقالوا لا زائدة هنا يعني زائدة في المبنى لكن لها معنى، طيب فقالوا هنا تكون زائدة، وتأتي على قراءة إنها وما يشعركم، ثم قال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، تكون استئنافية مستأنفة جملة جديدة، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. الله يخبر عما يعلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يقول إنها إذا جاءت لا يؤمنون. أو يكون الخطاب للمشركين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، يخاطب المشركين يقول وما يشعركم أيها المشركون إذا جاءت هذه الآية لا تؤمنون لأنكم معاندون مكابرون. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. التقليب هو التحويل، والمقصود هنا تحويل آرائهم من رأي إلى رأي، يترددون فهم في ريبهم يترددون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني كما أنهم لم يؤمنوا به الله أو لم يؤمنوا به القرآن أو لم يؤمنوا به محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إما الله جل وعلا وإما القرآن الكريم وإما محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا الله تبارك وتعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ذكر الأفئدة والأبصار وتقليبها لأنها هي المؤثرة في هذا الجسد أكثر شيء، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فذكر الأبصار وذكر القلوب. وجوه يومئذ خاشعة، قلوب يومئذ خاشعة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فذكر القلوب والأبصار وقدم القلوب على الأبصار لأن القلوب هي الأصل، الأفئدة هي الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن تقليب الأبصار والقلوب من عند الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لأنهم هم أرادوا الشر فكان جزاؤهم كما أرادوا. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم، أي نتركهم في طغيانهم أي في ضلالهم أو في كفرهم أو في فجورهم يعمهون أي يتحيرون، نتركهم متحيرين كما أرادوا ذلك لأنهم الذين كفروا، هم الذين صدوا، هم الذين ندوا وتركوا دين الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال يقول: هل يجوز أخذ كريدت كارد بطاقة ائتمان بنك ربوي بهدف تجميع نقاط، مع العلم أنه لن يكون عليه رسوم ويكون فيه مبلغ معين ونستعمله وسدده شهريا من غير أي فوائد من البنك أو عمولة محددة؟ هو أهم شيء أن هذا البنك الربوي لا يستفيد من مالك بتعاملات ربوية، ولا تأخذ أنت منه فوائد ربوية. إذا كان هذا لا يحدث وهذا لا يحدث لا بأس إن شاء الله تعالى. أهم شيء لا تعين على الربا ولا تأكل الربا، هذا أهم شيء. أنا أعلم أن قراءة سورة الكهف بين الجمعتين لا يشترط أن يكون يوم الجمعة فقط، ولكن أحب أن أقرأ يوم الجمعة لكي لا أنسى، ما رأيكم؟ هذا هو الأصل، الأصل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا هو الأصل. قد جاء في الحديث من قرأ سورة الكهف بين يوم الجمعة أضاءت له ما بين السماء والأرض، لكن بعض أهل العلم يرى أن يوم الجمعة هذه الزيادة لا تثبت، وإنما في جمعة أي في أسبوع. على كل حال احرص على أن تقرأها يوم الجمعة، لكن لو قدر الله وفاتتك يوم الجمعة أو كنت ترى أنك ستنشغل يوم الجمعة فلا مانع أن تقرأها يوم الخميس أو يوم السبت، المهم اقرأها في الأسبوع، ولكن احرص على أن يكون ذلك يوم الجمعة. لماذا فقط صلاة الفجر والعشاء ثقيلة على المنافقين؟ طبعا في السابق لأن الناس يقومون من الفجر يعملون ينشطون العمل، والفجر قبل الشروق، فالناس يبون ينامون للشروق بعدين يخرجون إلى العمل مع الضوء كان نقول، فتكون ثقيلة عليهم صلاة الفجر، خاصة بعد في الصيف عندما يقصر الليل فالناس ينامون قليل فيحتاج ينام أكثر. كذلك العشاء عندما يقوم من الفجر ما يأتي وقت العشاء إلا وهو مثل ما يقول ما يشوف دربه، يعني يريد الفراش، فتكون صلاة العشاء ثقيلة عليه من هذا الباب، والله أعلم. ما السنن الراتبة؟ السنن الراتبة اختلف فيها هل هي 10 أم 12 ركعة، اختلف فيها هل هي 10 ركعات أو 12 ركعة. من يقول 10 ركعات يقول 2 قبل الظهر، 2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، هذه هي 10. ومن قال هي 12 ركعة يجعل قبل الظهر 4، فيقول هذه سنراته. ومعنى الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنن أخرى لكنها غير راتبة مثل سنة الضحى النبي كان يفعلها ويتركها، مثل الصلاة بين المغرب والعشاء كان أحيانا النبي يصلي بين المغرب والعشاء، أحيانا لا يصلي غير السنة اللي هي النفل المطلق، هكذا هذه يسمونها سنة غير راتبة. الراتبة هي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قصة ملك الجبال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة؟ نعم، ذكروا هذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقد فعل فيه أهل الطائف ما فعلوا من أولاد عبد ياليل، ورجع مهموما متكدرا صلوات ربي وسلامه عليه، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يريد أن يسلم عليك. فسلم على النبي ملك الجبال ثم قال له: يا محمد، يقول لك ربك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني على أهل مكة، على أهل مكة يطبق عليهم الجبلين، طيب، جبل قعينقاع وأبي قبيس، قال: شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني هم الذين تسببوا أنك تذهب إلى الطائف ويفعل بك أهل الطائف هذا الذي فعله فيك، أنا الآن أطبق على أهل مكة الأخشبين، يعني أعجلهم أهل مكة لك. فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وهذا شبيه باللي قلنا قبل قليل، وهو قضية أنه لما جاءه جبريل قال: إن شئت جعل الصفا ذهبا، ولكن إن لم يؤمنوا يعذبهم الله تبارك، قال: بل أصبر عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى. سمعت أحدهم يقول: مشاهدة الأفلام الإباحية تعتبر من الزنا، كيف ذلك؟ هو عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، أنا قلت عموما ما في شيء اسمه عموما، هذه عموما تستخدم رأي العموم، يعني رأي الأغلب، احنا نستخدمها عموما على كل حال، فأنا أنسحب منها أتراجع. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالقصد أن أعضاء الإنسان يقع منها الزنا، ولكن الزنا الحقيقي الذي يقام عليه الحد فيه، سواء كان محصن أو غير محصن، إن كان غير محصن يجلد، وإن كان محصن يرجم، هو زنا الفرج. أما النظر إلى هذه الأفلام فهو من زنا العين، لكنه ليس الزنا الذي يقام فيه الحد، لكنه زنا من باب أنه زنا العين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حكم معاملة الشخص معاملة حسنة وهو فاسق، حتى الكافر وليس الفاسق تعامله معاملة حسنة، المسلم دائما أخلاقه حسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، فيجب على المسلم أن تكون أخلاقه حسنة حتى يعامل الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، الفاسق والكافر. يقول: ما معنى التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أي شيئا يقيك النار. وقال بعضهم: تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال علي رضي الله عنه، قال ابن مسعود: أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. هذه تقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى كما قال ابن مسعود، وأيضا جاءت عن عمر وأبي بن كعب، أنه قال لرجل: أرأيت إن جئت إلى طريق فيه شوك ماذا تفعل؟ قال: شمرت، أي رفعت ثيابي وحذرت حتى لا أقع في الشوك. قال: هذه التقوى، التشمير بالطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي. وقال بعضهم: التقوى أن تعبد الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عذاب الله تبارك وتعالى. يقول: مسافر لمدة 3 أيام، وفي البلد المسافر فيه إليه يصادف وقت صلاة الجمعة، وأنا بالعادة لا أصليها في السفر، هل فعلي صحيح؟ وهل يوجد فرق عندما يصادف صلاة الجمعة بالطريق أو عندما أصل للمدينة وأستقر كم يوم؟ الصحيح أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإن شاء صلى الجمعة مع الناس، وإن شاء صلىها في بيته ركعتين قصرا، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. حكم من زاد ونقص في عدد التسبيح بعد الصلاة، أي في أذكار الصلاة. وعلى كل حال أذكار الصلاة مستحبة، فالإنسان لو تركها كلها ليس عليه شيء، لكن الذي يقولها لها الأجر، فهي مستحبة. لكن إذا نقص منها لانشغالها أو شيء لا شيء عليه، لكن أن يتخذها سنة، يعني يألف من عنده مثلا 3 تسبيحات 3 تحميدات 3 تكبيرات، يألف من يستمر عليها، هذه بدعة، هنا يدخل في البدعة. لكن إذا انشغل عنها أو كذا أو تركها لسبب ما في بأس إن شاء الله. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه؟ قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. نعم، الإنسان ما يسأل الله البلاء، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل الله لقاء العدو وإذا لقيتمون فاثبتوا. يعني الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يدعو الله بالمرض على نفسه يقول حتى أصبر، أو واحد يقول: اللهم إن كنت معذبي في الدنيا معذبي في الآخرة فاجعله في الدنيا، فيصيبه البلاء بعدها، قد لا يصبر على هذا البلاء، قد يكفر بالله تبارك وتعالى. في ناس اليوم يتصلون ويسألون وكذا: أنا كله مريض كله مريض، ليش الله يسوي فيني كذي؟ واضح ولا لا؟ قد لا يصبر الإنسان على البلاء والعياذ بالله، وقد يكفر بالله جل وعلا من هذه الابتلاءات، سواء ابتلاء الفقر أو ابتلاء المرض أو ابتلاء معصية الزوجة أو ابتلاء الأولاد أو أي ابتلاء عدم الذرية، أي ابتلاء يبتلاه الإنسان. بعض الناس قد لا يصبرون على هذا البلاء، فالإنسان لا يسأل الله البلاء ولكن يسأل الله العافية سبحانه وتعالى. ما هو فضل العزلة عن الناس وقت الفتن؟ طبعا وقت الفتن إذا اشتدت، ليس الآن، اشتدت الفتن الإنسان يعتزل الناس، يعني ويبتعد عنهم حتى لا يشارك الناس في فتنهم. كيفية التعامل مع الأب القاسي على أبنائه؟ الصبر، الصبر والدعاء له وطاعته في غير معصية الله، يصبر على جور أبيه أو على أذاه ويدعو له أن الله يهديه ويتحمل الذي يأتيه من أبيه ويطيعه بالمعروف. هل يوجد شيء من السنة عندما يستجيب الله دعائي؟ لأنني بعدما يستجيب الله دعائي أفرح بذلك وبعدها أتصدق وأحمد الله على ذلك، هل عملي هذا صحيح؟ صحيح صحيح. إنسان إذا استجاب الله دعاءه وكان دعاءه يعني بأشياء طيبة وكذا، نعم يحمد الله تبارك، ومن حمد الله تبارك وتعالى الثناء عليه ونسبة النعمة إليه ثم استخدامها فيما يرضي الله جل في علاه. كيف نجمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنما هو بضعة منك؟ يعني الجمع بينهما كما قال أهل العلم، الجمع بين الحديثين أن من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وإنما هو بضعة منك على سبيل عدم الوجوب، فيبقى من مس ذكره، والمقصود مس الذكر مباشرة البشرة بالبشرة وليس من فوق الثياب، وإنما أدخل يده تحت سراويله ومس ذكره، أو المرأة مست فرجها، هنا قالوا أنه يعني يستحب له أن يتوضأ ولا يجب، والعلم عند الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.